بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء المتجدد بكم في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام متواصل بفضل الله عز وجل، وإياكم أحبتي في الله، عن قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومر معنا في الدروس الماضية قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقصة ذكر نبي الله شيث ونبي الله إدريس عليهما السلام، وقصة نوح وهو أبو البشر الثاني وأول رسول الله إلى أهل الأرض. ثم كان معنا في الدرس الأخير، في درس الأمس، قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم عاد الأولى أو عاد إرم. نتبع الكلام في هذا اللقاء عن نبي آخر من أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو نبي الله صالح. وصالح عليه الصلاة والسلام هو نبي عربي، فأنبياء الله من العرب أربعة: هود وهو أولهم، صالح ثانيهم، وشعيب ثالثهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم رابعهم. فهؤلاء هم الأنبياء من العرب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر معنا أن العرب كما يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: إلى عرب عاربة بائدة، وإلى عرب عاربة باقية، وإلى عرب مستعربة. ذكرنا بأن العرب العاربة البائدة هم قوم نوح، هم قوم عاد وقوم ثمود. هذه عرب عاربة بائدة، أبيدت، لم يبقى منها أحد. والعرب العاربة الباقية هي بقية يعني العرب من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، كقحطان ومدين وجرهم. هذه عرب عاربة باقية، أي باقية نسلها إلى يومنا هذا. وهناك عرب مستعربة، وهم الذين جاءوا من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فمن العرب العاربة البائدة قبيلة ثمود. ثمود تسمى أيضا بعاد الثانية، فإن عاد عادان: عاد الأولى أو عاد إرم، وهي قوم هود، وعاد الثانية التي معنا وهم ثمود. إذن عاد الثانية هم ثمود، وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. ذكر نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم 9 مرات، وذكرت قبيلته ثمود في القرآن الكريم 24 مرة. ثمود نسبة إلى ثمد، نسبة إلى ثمد، ومعنى ثمد الماء القليل. وهذه القبيلة كانت تسكن الحجر، ولذلك هناك سورة في القرآن الكريم باسم الحجر: كذبت أصحاب الحجر المرسلين. والحجر بلدة أو مدينة تقع ما بين الحجاز وتبوك، على بعد 380 كيلومترا، 380 كيلومتر من المدينة النبوية شرفها الله. ولذلك كما سيأتينا في ختام هذا اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بها، مر بالحجر بقرية ثمود في طريق ذهابه إلى تبوك صلوات الله وسلامه. لأننا قلنا الحجر ما بين الحجاز يعني مكة والمدينة، وما بين تبوك، ففي طريق ذهابه صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك مر بقبيلة أو يعني قرى ثمود. هذه القرية التي تعرف الآن بمدائن صالح، مشهورة تسمى بمدائن صالح، وإن كان بعض أهل العلم لا يقبل هذا الكلام ويقول مدائن صالح الحالية التي هي قريبة من المدينة النبوية، هذه ليست مدائن صالح النبي، يعني صالح هنا المذكور في هذه أو الذي تنسب إليه هذه المدينة أو المدن مدائن صالح ليس هو صالح النبي، بل قال هو صالح من أولاد العباس، من أولاد بني العباس بن عبد المطلب، يعني من الدورة العباسية، فهذا صالح تنسب إليه هذه المدائن. قالوا والدليل على ذلك أنهم وجدوا قبورا قد كتبت عليها تواريخ، وهذه التواريخ تعود إلى عصر الدورة العباسية، طبعا قبل الثمود، قبل هذا بمئات إن لم نقل بألوف السنين. فالعلم عند الله عز وجل. المقصود أن هذا أمر مشهور بين الناس، أن مدائن صالح الحالية هي مدائن قرى أو قبيلة ثمود. على كل حال، هذه القبيلة، قبيلة ثمود أو عاد الثانية، كانوا أصحاب ماشية وأصحاب زرع وحرث، كانت هذه أموالهم، وأتاهم الله عز وجل من الأموال الشيء الكثير، وأتاهم سبحانه وتعالى أيضا من القوة الشيء الكثير، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون نحت الجبال يجعلونها بيوت وقصورا لهم، إلى غير ذلك من النعم التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم. هؤلاء القوم عبدوا الأصنام، وسبحان الله كيف يستزل الشيطان بني آدم، وإلا قبل سنوات الله أعلم بها، لأن قبيلة ثمود أصلها من قبيلة عاد. مر معنا في درس الأمس إن كنتم تذكرون أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى عندما أهلك عادا الأولى، عاد إرم، أهلكهم بالريح التي سخرها عليهم ثمانية أيام وثمانية أيام حسومة متواصلة، فأهلكتهم فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية، لم ينجو إلا القلة القليلة، وهم هود نبيهم ومن كان معه من المؤمنين. فكانت هذه نواة هذه القبيلة الثانية، وهي قبيلة ثمود. فسار الله أو بقي هؤلاء ما يشاء الله تبارك ما شاء الله تبارك وتعالى على الإيمان، ثم بعد ذلك عادوا إلى الشرك والكفر بالله العظيم بعد أن اجتالتهم الشياطين من الصراط المستقيم وجعلوهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. فكانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله تبارك وتعالى إليهم هذا النبي الكريم وهو صالح صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من نسل سام ابن نوح عليهم السلام. دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، تلطف بهم كما هي عادة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكما هي العادة غالب قومه من الكبراء والسادة كفروا ولم يؤمن معه إلا القلة القليلة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذا الأمر: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم منهم رجلا يعرفون عقله ونسبه فيهم حتى لا يعير بشيء من ذلك، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله. هذا الذي نقوله ويقوله غير من أهل العلم، هذه دعوة جميع الرسل، اقرأ القرآن، دائما دعوة الرسل أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، لا تشركوا معه أحدا غيره سبحانه وتعالى، لا تصرفوا العبادة لغير الله عز وجل من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة إلى غير ذلك. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله. ما هي النتيجة؟ ردة فعل قومه: فإذا هم فريقان يختصمون. فريق القلة القليلة وغالب من الضعفاء والمساكين والفقراء آمنوا بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام وهم المستضعفون، والفريق الثاني وهم السواد الأعظم من قبيلة ثمود من الكبراء والسادة وأتباعهم عارضوا دعوة صالح عليه الصلاة والسلام وأبوا أن يوحدوا الله عز وجل وأصروا على ما هم فيه من الكفر والعناد، بل جرت مخاصمة ومحاورة بين المستكبرين الكافرين وبين الضعفاء المؤمنين، وهذه قصها علينا القرآن الكريم فقال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني من قوم صالح، للذين استضعفوا لمن آمن منهم. لاحظ، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني ليس كل المستضعفين مؤمنين، بل هناك منهم من المستضعفين كفار، ولذلك منهم من المستضعفين من آمن. إذن قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أنتم صادقين؟ أنتم موقنون، مصدقون، مؤمنون أن صالح أرسله الله عز وجل لكم وهو نبي ومؤيد من السماء؟ تصدقون هذا الكلام؟ يعني سألوا هذا السؤال على سبيل الإنكار، ليس على سبيل الاستفهام، الإنكار والتعجب والسخرية. قال المستضعفون من آمن بصالح، قالوا لكبرائهم: إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم، إنا بما أرسل به مؤمنون، لم يقولوا فقط نعم نؤمن بأن صالح مرسل من ربنا، ما قالوا، أعادوا هذه الجملة ليبينوا مدى إيمانهم ويقينهم بدعوة صالح صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. عندها قال المستكبرون: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذن هذه صورة من صور المخاصمة والمجادلة والمدافعة التي كانت بين المستضعفين من المؤمنين وبين المستكبرين الذين لم يؤمنوا بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام. استمر صالح عليه الصلاة والسلام كما هو معروف من حال الأنبياء والمرسلين يدعو قومه تارة يعني بالترغيب، تارة بالترهيب، تارة بالمحاجة العقلية، يتنوع في أساليب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا يعني له نظائر في القصص الماضية، وسيأتينا أيضا له نظائر في قصص الأنبياء يعني القادمة، أنهم دائما ينوعون في أساليب الدعوة ويتلطفون ويرفقون مع أقوامهم، عل الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى دينه. المشكلة، مشكلة الكفار بشكل عام على اختلاف الأزمنة والأمكنة، أنهم بسبب تقليدهم الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد فإنهم يلغون تفكيرهم، فيجعل الأتباع أمرهم وعقلهم بيد غيرهم من السادة، وهذه من الخصال الذميمة، وهي موجودة متأصلة في نفوس العرب، إلا من رحم ربي ممن هذبهم الإسلام، وإلا هذا الأمر متأصل، العصبية المقيتة حتى وإن خالفت الدين. هذا وللأسف له بعض الأمثلة في واقعنا، تجد من الناس مثلا يعني الآن جاءني هذا الخاطر، ولكن يعني يصلح أن يكون مثلا في مسألة الزواج أو النكاح، أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر الخاطب لمخطوبته، أن ينظر كل من الزوجين للآخر يعني قبل الزواج، هذا حق، حق مكتسب لكل منهما، يعني لا يمن أحدهما على الآخر أو أحدهم على يعني أحد لا يمن أحد على عليهما بإعطائهم هذا الحق. فتجد من بعض الناس، بل سمعت بعض الطيبين وصدمت، وهو من أهل الأخيار، من أمثالكم، من أصحاب الصلاح والمسجد واتباع السنة، عارض معارضة شديدة عندما أراد أخوه المقبل على الزواج أن ينظر لي لمخطوبتي، يقول: يا أخي حقي هذا، أبسط الحقوق، ما يكفي أن تراها أمي أو أختي، لأن ببساطة أنا الذي سأعيش معها وليس أمي وأختي، ونصوص شرعية واضحة في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: انظر فلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بل إن بعض أهل العلم من المعاصرين يجيزون للمرأة المخطوبة أن تكشف عن شعرها. قالوا إن لم يستطع أن يتعرف على ذلك إلا بالنظر المباشر إليها، طبعا مع ذلك يكون قبل ذلك قد ظهرت منه الجدية، ليس لعب، أباحوا له ذلك أن ينظر إليها. فهذا شرع الله تبارك وتعالى. فتجد أن بعض الناس يعارض هذا الأمر بحجة أن هذا يعارض ما عليه الآباء والأجداد، فهذه جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، المقصود أنهم كان من أعظم الأسباب التي حالت بين ثمود وبين أن يؤمنوا بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام أنهم ألغوا عقولهم وأسلموا عقولهم وتفكيرهم بيد ساداتهم وكبرائهم. وهذا يعني نظير ذلك ما وقع لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، عندما أسلم، وهو أسلم في الحديبية، والحديبية في السنة السابعة من الهجرة، يعني أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرين سنة، 13 سنة بمكة وسبع سنوات للحديبية، 20 سنة. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم استغرب، يعني بعدما أسلم خالد جالسين مع بعض يسولفون مع بعض ويعني يتذكرون الأيام الجاهلية، فقالوا له يعني كيف تأخر إسلامك يا أبا سليمان، أنت من أنت، معروف في العقل ورجاحة العقل والحكمة وبعد النظر، كيف تأخر إسلامك؟ قال عليه رحمة الله رضي الله عنه، قال كان يسوسنا رجال نرى أن عقول أحدهم تزن الجبال، يعني بذلك مثل أبا جهل، أبو جهل وعقبة بن معيط وأمية بن خلف وأبو لهب، هؤلاء كانوا سادة مكة. قال فكان هؤلاء يسوسوننا وكنا نعتقد لثقتنا المطلقة برجاحة عقولهم، يعني أبو جهل كما تعلمون كان يلقب بأبي الحكم لرجاحة عقل هذا الرجل الداهية، ما هم بسطاء هؤلاء على كفرهم، ولكن تتكلم أنت عن في ميزان العرب وميزان العقل والحكمة كانوا من أعقل وأحكم الناس، ولكن الذي منعهم الكبر والعياذ بالله. فقال فعندما ذهب هؤلاء يعني قتلوا في بدر وأحد آل الأمر إلينا، فنظرنا فعرفنا أنه الحق فأسلمنا. إذن هذا الذي نقوله لكل مخالف من أهل البدع وغيرهم، فكر فكر فكر، ليس بينك وبين إدراك الحق بعد هداية الله عز وجل لك سوى أن تحرر عقلك، وانظر وسل الله الهداية فإن الله عز وجل سيكتبه لك بإذن الله عز وجل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ شوف سبحان الله كيف تنتكس الموازين والأمور، هم يقولون لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني أنت الآن يا صالح كنت يعني توشك أن نجعلك أنت سيدنا وأنت كبيرنا بما لك من رجاحة العقل والحكمة وبعد النظر، كيف الآن يظهر منك هذا الكلام؟ تنهانا عن عبادة الأصنام وأن نعبد الله الواحد الأحد؟ شوف سبحان الله انتكاس المفاهيم، عندما يكون الشرك هو الحق والتوحيد هو الباطل والسنة تكون بدعة والبدعة سنة والفجور تقدم وفضيلة والفضيلة تخلف، يعني انتكاس المفاهيم، فلا تسل عن الضياع الذي يكون به صاحبه. مثل واحد يبي يروح مكة يسلك طريق العبدلي، يوصل ما يوصل ليموت، لن يصل لأنه سار على طريق خطأ، فهذا من انتكاس الأمور لدى الإنسان والعياذ بالله عز وجل، وهذه علامة من علامات الخذلان من الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. فقالوا له هذا الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ذكرهم صالح عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا بنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وكما قلنا أخذ يعني يذكر ويعدد عليهم نعم الله تبارك وتعالى، منها قوله تبارك وتعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، زروع وثمار وأشجار وأنهار ومواشي ونعم من المنعم سبحانه وتعالى. قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في بلادكم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. ذكرهم، خوفهم، رهبهم من الله تبارك وتعالى بعد أن ذكرهم بهذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليهم بها. طبعا لم يزيدهم هذا إلا استكبارا وصدودا وعنادا وصدا لدعوته عليه الصلاة والسلام. قال قائلهم من ثمود: قالوا يا صالح ائتنا بآية، أنت تقول إنك نبي؟ قال: بلى، أنا نبي من الله سبحانه وتعالى. قال: طيب ائتنا بآية يعني معجزة تدل على صدقك أنك نبي. وهذا الطلب بحد ذاته لا إشكال فيه، حتى يعرف الناس أنه صادق من عند الله عز وجل، حتى لا يدعي كل مدعٍ، وحاشا الأنبياء والمرسلين أن يكونوا مدعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن هذا من حق الناس أن يطلبوا هذا الأمر. طيب ماذا تريدون؟ قالوا، لأنهم أهل ماشية وزرع، قالوا: نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة. الناقة العشرة، العشرة يعني التي لتوها قد ولدت، هذه الناقة العشرة، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة. فقال له صالح الواثق بنصر الله له، بتأييد الله له، إنه صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن دعوت ربي أن يخرج لكم ما أردتم وفعل، أتؤمنون؟ قالوا: نعم نؤمن. إذن أخذ عليهم الميثاق. فقام صالح عليه الصلاة والسلام وصلى لله ركعتين، ثم دعا الله عز وجل، وما هي إلا لحظات وانفجرت هذه الصخرة، وخرجت منها ناقة كأجمل ما يكون، ومعها فصيلها، فصيلها يعني ولدها يتبعها، ناقة عشرة كما أردتم. ماذا كانت ردة فعل هؤلاء؟ أصروا على كفرهم، ولم يؤمن منهم إلا أقل القليل. وسبحان الله، يعني كما قال الله عز وجل: أتواصوا به، يعني أمر كأن كل قوم يوصون القوم الذي بعدهم، يعلمونهم كيف يتعاملون مع أنبيائهم. قريب من هذه الحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما طلبت منه قريش أن يريهم آية، تسلمون؟ قالوا: نعم. طيب دعا الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، فانفلق القمر أمام أعينهم إلى فلقتين، حتى رؤي جبل أبي قبيس الذي مكة، رؤي جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر. قال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أنها آية حق. فقالوا: ظهر سحر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى بين هذا الأمر الفظيع من هذا التكذيب، قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هكذا هم والعياذ بالله. إذن نعود إلى صالح عليه الصلاة والسلام، خرجت هذه الناقة العشرة مع فصيلها مع وليدها من هذه الصخرة كما أرادوا، كانت ناقة عظيمة. كفر الغالب جمهورهم، ولم يؤمن إلا أقل القليل. ومع ذلك كانت هذه الناقة آية، كانت هذه الناقة آية من الله تبارك وتعالى، فبين الله تبارك وتعالى الشرط عليهم في استمرار هذه الناقة لهم، قال: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كانت عيون أبار يشرب منها، تشرب من هذه القبيلة. فقال لهم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، قال هذه الناقة تشرب من هذا البئر يوم كامل، يخلى هذا البئر لها، يترك لها، ثم في اليوم الذي يليه تشربون أنتم من هذا البئر ولا تشرب الناقة منه، ولكنكم في هذا اليوم الذي لا تشرب فيه الناقة من البئر تشربون من لبنها. ولذلك قال أهل العلم هي ناقة عظيمة، يقتضي هذا الأمر أن تكون ناقة عظيمة، لأنها ستسقي قبيلة كاملة بأسرها، فهذا لا يكون الذي كانت ناقة عظيمة. فكان هذا الشرط عليهم، تشرب يوم وهم يشربون يوم، واليوم الذي لا تشرب فيه الناقة ويشربون هم من البئر يستقون من الناقة اللبن. ثم كانت ترعى في أرض الله عز وجل، قال ولا تمسوها بسوء. فكان اختبار وابتلاء لهؤلاء القوم الفجار الذين لا يرقبون مع الله عز وجل عهدا ولا ذمة. استمر هذا الأمر، تشرب الناقة يوم وهم يشربون يوم وتسقيم اللبن ولا أحد يتعرض لها. واستمر صالح في دعوة قومه إلى الله تبارك وتعالى حتى وسوس لهم الشيطان الخبيث أن يقتلوا الناقة. فكيف كان قتل هذه الناقة؟ ما كيف كانت قصتها؟ كانت هناك امرأة جميلة يقال لها صدوق بنت المحيا. هذه المرأة الجميلة النسيبة عرضت نفسها على رجل اسمه مصرع ابن مهرج، وقالت له إن أردتني أن تتزوجني يعني فمهري رأس فمهري الناقة، مهري أن تقتل الناقة. فانطلق هذا الرجل مصرع ابن مهرج، ووافق أيضا رجلا فاجرا آخر أشقى الناس، وهو قدار ابن سالف. هذا الرجل أيضا ذهب إلى امرأة اسمها عنيزة، وهي امرأة عجوز وكانت لها 4 فتيات جميلات، فأراد هذا قدار ابن سالف أن يتزوج إحداهن، فما كان من العجوز إلا أن قالت سأعطيك أي ابنة شئت من بناتي ولكن مهرها أن تقتل الناقة. قوم سبحان الله، هكذا تقول لي ليش؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لا أعرف سببا سوى أنهم قد استحكم الكفر في قلوبهم. ولا اشتبهوا في يعني سبحان الله، ناقة تسير في حال سبيلها كما يقال، معها سقاؤها وحذاؤها كما قال صلى الله عليه وسلم، ترد الماء وتأكل من الشجر وتسقيكم هذا اللبن، ولكن الشيطان يسول لابن آدم ويريده موارد الهلاك. فقالت هذه العجوز الشمطاء، قالت لقدار ابن سالف اختر أي فتاة من بناتي الجميلات تريد على أن تقل أن يكون مهرها قتلك لهذه الناقة. فانطلق هذان الرجلان الشقيان مصرع ابن مهرج وقدار ابن سالف، واستطاع أن يغري 7 من قومهم، فأصبح المجموع 9 كما قال الله عز وجل، وكان في المدينة أي في الحجر 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فأخذ هذان الرجلان على وجه التحديد يدبران لقتل الناقة. قبل أن يقبل أو أن يقدم على قتل الناقة استشار القبيلة بأسرها، فلم تترك امرأة ولا رجل ولا طفل ولا شيخ إلا استشير في قتل الناقة، حتى إنهم كانوا يدخلون على العذراء في خدرها، الفتاة التي تكون مخدرة في البيت ما تخرج إلا لبيت زوجها يستشيرونها، وحتى كانوا يستشيرون الصبيان في الطرقات. لأنهم يعرفون أنهم يقدمون على أمر جلل، على أمر عظيم، فأرادوا أن يكون في إجماع من المجتمع، وبئس المجتمع على قتل ناقة الله عز وجل. وفعلا أجمعت قرية قبيلة ثمود إلا من آمن من الصالحين بصالح، وهم قلة قليلة، على قتل هذه الناقة. فما كان من هذا الشقي قدار ابن سالف وصاحبه الشقي الآخر مصرع ابن مهرج إلا أن أخذ يترصدان لهذه الناقة. وفي يوم من الأيام في طريق ورودها أو صدورها، صدورها يعني تركها الماء، خلاص شربت وأردت أن تذهب هذه الناقة متروكة هكذا، ما كان من مصرع ابن مهرج إلا أنه رماها بسهم فأصابها في رجلها فسقطت، فأجهز عليها قدار ابن سالف فطعنها في لبتها، وهكذا ينحر الإبل كما تعلمون، تطعن في لبتها، تعقل الرجل اليمنى أو اليسرى، ثم يأتي من ينحرها ويطعنها في لبتها، واللب أسفل الرقبة وفوق صدرها، يطعن في لبتها ثم تسقط كما قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم أجهزوا عليها بعد ذلك هؤلاء التسعة وأخذوا يمزقونها تمزيقا حتى قتلوها. عندما قتلوها تواجهوا مع صالح عليه الصلاة والسلام، وهذه الصورة قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة الشمس، فقال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وهو قدار بن سالف هو الذي باشر قتلها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، خوفهم بالله عز وجل وبعذاب الله وبعهده سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم ألا يمسوها بسوء، قال ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. هنا قال أهل العلم: قال الله عز وجل فعقروها، جعل الضمير للجمع، يعني عقروها هم قبيلة ثمود، مع أن الذي باشر عقرها واحد قدار بن سالف، فما الحكمة من كون الله عز وجل قال فعقروها ولم يقل فعقرها؟ قالوا، قال أهل التفسير، قالوا لأن الجميع قد وافق على قتلها وحرض على قتلها، بل ذكر أهل السير من يعني في هذه القصة في تفاصيلها، قالوا عندما طعنها أو رماها بسهم هذا مصرع بن مهرج خرجت النساء فكشفن عن وجوههن وأخرجن شعورهن، يعني كإغراء وتحميس للرجال، وأخذن يحرضن القبيلة على قتلها. إذن الجميع قد شارك في قتل هذه الناقة، إما بالتحريض والتأييد والموافقة، وإما بالمباشرة، وإما بالقتل المباشر، ولذلك تحملوا إثم قتلها جميعهم. فقال الله عز وجل فعقروها، أي جميعهم الذين عقروها، وإن كان قدار بن سالف هو الذي باشر قتلها. بعد ذلك كما قلت لكم أنكر عليهم نبي الله صالح: كيف تفعلون هذا الفعل الشنيع أن تقتلوا ناقة الله تبارك وتعالى بعد أن أخذ عليهم ربنا تبارك وتعالى هذا الميثاق، كما قال الله عز وجل فعقروا الناقة وعتوا عن أمن ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. شوف التحدي، كما قلت لكم القصة واحدة، يدعوهم يكفرون، ينذرهم يتحدون، يأتيهم العذاب من الله عز وجل. قالوا يا صالح ائتنا، ائتنا بما تعدنا، يعني كم يقولون في 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 العامية: اشتبي، قتلناها، ما الذي تريده؟ ائتنا بما تعدنا. عندها قال صالح عليه الصلاة والسلام أنه سيمهلهم 3 أيام، قال ذلك وعد غير مكذوب، سأمهلكم 3 أيام وسيأتيكم عذاب الله تبارك وتعالى. وكأنه، والعلم عند الله عز وجل، كأنه يمهلهم لعلهم أن يتوبوا لعلهم أن يعودوا، لعلهم أن يستغفروا، فإن من تاب تاب الله عليه، ولكنهم لم يزدادوا إلا كفرا وتكبرا وعتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان قتلهم الناقة في يوم الأربعاء، فبعد هذه المواجهة خلاص أصبحت الآن المواجهة كما يقال على المكشوف. قبل يعني كان مكر وكيد، يعني كما نقول من أسفل الطاولة، الآن أصبحت المواجهة مباشرة. قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم قتلناها، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال موعدكم 3 أيام وسيحل عليكم العذاب من الله تبارك وتعالى. فعندما رأى هؤلاء الأشقياء الكفرة الفجرة هذا التحدي من صالح عليه الصلاة والسلام، هموا بأمر عظيم، أرادوا أن يقتلوا صالحا نفسه. لذلك كما قال الله تبارك وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، تقاسموا يعني من القسم، أقسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. في هذا المجتمع الرهيب، في هذا الاجتماع الشيطاني الخبيث، أقسم بعضهم لبعض أن يقتلوا صالح بعد أن هددهم وتوعدهم بعد قتلهم الناقة وأمهلهم 3 أيام. قالوا نقتله، وكانت طريقة القتل التي توافقوا عليها الاغتيال، لأن صالحا أيها الإخوة الأحباب كان من أوسطهم نسبا ومن أشرفهم، فكانت عنده قبيلة قوية، فكان ذا عز وشرف وقوة، ولذلك جبن هؤلاء أن يقتلوه نهارا، ولذلك قالوا لنبيتنه، أرادوا تبييته، معنى التبييت أن يأتوه غيلة في الليل يتسوروا عليه بيته فيقتلوه وأهله أجمعين، ثم في الصباح نقول لأوليائه، إن طالب أولياؤه الأقوياء قبيلته بدمه نقول ما شهدنا مهلك أهلي، يقسمون ما شهدنا مهلك، ما رأيناه في النهار، وهم يقصدون أنهم قتلوه في الليل. قالوا وبذلك ننتهي من هذه الدعوة إلى الأبد. فمكروا مكرا، قال الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. كانوا هؤلاء 9 عندما فكروا في يوم، طبعا الأحداث متسارعة، قتلوا الناقة في يوم الأربعاء، توعدهم صالح، اجتمعوا لقتل صالح، أخذوا يتربصون لصالح في الطرقات، فقال أهل السير أنهم كانوا جالسين يترصدون صالح من على قمة جبل ليهموا بقتله في طريق عودته ويأخذوه غيلة في آخر النهار أو في الليل. أطبق الله عليهم تبارك وتعالى صخرة فأهلكته، أهلكت هؤلاء 9 عن بكرة أبيهم. ثم جاء اليوم الأول وهو يوم الخميس، في صبيحة يوم الخميس أصبحت قبيلة ثمود وإذا بوجوههم قد اصفرت، جميع الوجوه أصبحت صفراء. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من المهلة وهو يوم الجمعة وإذا بوجوههم قد احمرت. ثم أصبحوا في اليوم الثالث وهو يوم السبت وإذا بوجوههم قد اسودت. ثم عندما رأوا ذلك وأن العذاب محقق عليهم لا محالة، جلسوا في ليلة الأحد ليرتقبوا اليوم الموعود، ولبسوا أكفانهم وهم ينتظرون ما سيحل بهم من عذاب الله عز وجل. ففي صبيحة يوم الأحد بعد مرور 3 أيام كما ذكرها صالح عليه الصلاة والسلام، مع إشراقة شمس ذلك اليوم جاءتهم صيحة، أي صرخة عظيمة من السماء كالصاعقة، وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم. ففي لحظة واحدة قبضت هذه الأرواح وأهلكت هذه الأنفس، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وعدهم صالح صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي لا أرواح فيهم ولا حراك بها. في لحظة واحدة انتهى كل شيء. عبرة وعظة من الله تبارك وتعالى، بعد أن كانوا قبل أيام قليلة يروحون ويجيئون، يصبحون ويمسون، يأكلون ويشربون، ينامون ويستيقظون، يفرحون ويضحكون، معهم الإبل والمواشي والزروع والثمار والأموال، ينحتون من الجبال بيوتا إلى غير ذلك من القوة والمنعة، تجبروا، أتاهم عذاب الله عز وجل في لحظة، فجعلهم كما وصف الله عز وجل، فأصبحوا في دارهم جاثمين، جثمان، جثث متناثرة هنا وهناك، لا أرواح فيها ولا حراك لها. وكما وصفهم الله عز وجل في سورة القمر قال: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة من السماء، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر أي كالزرع اليابس المتفتت، هكذا جثث متناثرة لا أرواح فيها، خاوية على عروشها وساقطة على وجوهها في هذه القرية المنكوبة. عندها جاءهم صالح هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الناصح لقومه ولأمته، بعد أن أهلك الله عز وجل أمته عن أو قبيلته عن بكرة أبيها، لم يبقى أحد، لا صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب ولا قوي ولا مريض ولا امرأة ولا رجل، الجميع. ولذلك نقول عرب بائدة. فتولى عنهم صالح وهو يقول ما قاله الله عز وجل عنه: يا قومي، يا قومي، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. يقول ذلك ويعتصر قلبه الألم على قومه أنهم ما استمعوا لنصيحته وما آمنوا بدعوته وأصروا على كفرهم، فكان هذا جزاؤهم من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فعله صالح عليه الصلاة والسلام وهو يكلم هذه الأجداث البالية بعد أن صعقت من السماء وزلزلت من الأرض برجفة شديدة، كذلك نظير ذلك ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة أحد، بعد غزوة بدر، عندما قتل صناديد قريش، قتل 70 وأسر 70، فأمر صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القتلى، وجلهم من صناديد قريش كأبي جهل وغيره، أمر بهم فألقت هذه الجثث في قليب بدر، ثم أتى إليهم صلى الله عليه وسلم ووقف على شفير هذه البئر وقال: يا فلان، يا فلان، يا فلان، وهو يناديهم بأسمائهم. قال: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أنكم الآن في الجحيم؟ أسأل الله السلامة والعافية. فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، إن الله وعده إحدى الحسنيين، إما النصر في بدر وإما أن يظفر بالقافلة، ففلتت القافلة فلم تبقى إلا الأخرى، والله لا يخلف الميعاد. فقال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم، ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال يا رسول الله، إنهم أموات، أموات، كيف تخاطبهم؟ قال: والله يا عمر، ما أنت بأسمع لي منهم. وهذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود وهو ذاهب إلى تبوك، مر بقرى ثمود فاستسقى الناس من الآبار، نزلوا بهذه الآبار وأخذوا المياه لشربهم ولدوابهم، وعجنوا العجين ليخبزوا خبزا لهم ليأكلوه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأراقوا القدور، قال: أريقوا هذه المياه التي استقيتموها من هذه الآبار التي في هذه القرية التي نزل فيها عذاب الله عز وجل. قال: فأريقوا القدور وعلف العجين الذي عجنوه من هذه المياه علفوه للإبل ولم يأكلوه خبزا. ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لا تدخلوا عليهم. وهذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. ولذلك قال أهل العلم: لا يجوز للمسلم أن يدخل هذه البلاد أيا كانت، ديار ثمود أو غيرها ممن نزل بها عذاب الله تبارك وتعالى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف تجد بعض المسلمين يتساهلون في هذه القضية، يذهبون مثلا لبعض هذه البلاد ويلتقطون فيها الصور التذكارية، وهذا كله لا يجوز، لا يجوز لأمر النبي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. إذن كان هذا هو آخر ما ذكر من قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله تبارك وتعالى جعلهم عبرة لكل معتبر. ونتواصل أحبتي في الله في لقاء الغد مع قصة عظيمة من أمتع قصص القرآن الكريم، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، الذي وقعت له أحداث عظيمة. ما هي هذه الأحداث؟ سيكون الخبر بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.